الرحمن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال. بعد ما تقدم من المصنف وقرأنا عبارته، نقل أربعة أقوال في تفسير أو في تعريف السحر. أربعة أقوال، أربعة تعاريف تضمنها كلام الأعلام. فالخروج بمعنى أو بنتيجة واحدة في مقام الجمع بين تلك التعاريف، المصنف يقول هذا الأمر في غاية الإشكال. في مقام توضيح هذه العبارة بلحاظ ما سبق من كلام المصنف، يمكن ذكر النقاط الآتية. النقطة الأولى أن الجمع بين كلمات الأعلام المتقدم حيث كانت متعارضة، فالأمر كما يقول المصنف في غاية الإشكال، يعني صعب أن نجد جامعا للتعاريف المتقدمة. لما اتضح مما سبق أن التعاريف بينها نسبة العموم والخصوص المطلق في بعضها لوجود
Thank you. Thank you.
في كتاب المكاسب، بعضها موجودة وبعضها ما موجودة.
نعم شيخ.
سواء موجودة أو ما موجودة، هي بالدروس أكو تعبير. فالشهيد الأول أيضا عنده حكم بقتل مستحل هذه الأقسام. فبالتالي شو صار عندنا؟ ثلاثة الذين ادعوا الضرورة، اللي هو صاحب الإيضاح وصاحب البحار وصاحب الدروس. فهنا اجى المصنف في مقام رد صاحب النخبة، شارح النخبة: ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فلان وفلان. بعد سموه ضرورة أن يجيبهم كلهم، ما جاب صاحب البحار، جاب يعني صاحب الإيضاح وصاحب الدروس.
واضح شيخ، جزاكم الله خير.
الله يحفظك. قال: وأما غير تلك الأربعة. خب، المصنف حديثه صار في شقين. الأربعة الأقسام الأربعة الأولى اللي هي تمام كلام صاحب الإيضاح وبعض كلام البحار، هذا عبر عنه بأنه الدليل عليه دعوى المجلس ودعوى الضرورة. أما الأقسام الأربعة، أما الأقسام الأخرى غير الأربعة، باعتبار أنه نفس الإيضاح أضاف قسمين والبحار ضاف أربعة فصار عنده ثمانية، هذا ما الدليل على حرمتها؟ يقول المصنف أن المدار على الحرمة حينئذ على الإضرار بالنفس المحترمة، فما كان منها من تلك الأقسام الأخرى غير الأربعة ما كان يترتب عليها الضرر بالنفس المحترمة فهو محرم. هذا اللي قلنا هنا بعد، مو مهم سحر أو مو سحر، بإضرار هو محرم. أما إذا لم يكن إضرار بالنفس المحترمة فلا يكون محرما. ثم ما هو مقدار الإضرار أو ما هو حد الإضرار الذي يوجب الحرمة؟ يعبر المصنف ويستدل الرواية اللي راح يذكرها أن حد الإضرار هو صدق صرف النفس المحترمة أو ذلك المسحور عن مقتضى طبعه، عن مقتضى إرادته، أن إذا كان بمقتضى طبعه وإرادته أن يفعل هكذا فعل، لكن هذا الساحر عمل شيئا بحيث خالف ذاك الشخص طبيعته، كما لو كان مثلا هو من شأنه هذا الإنسان من شأنه أن مثلا يكون محب للسفر، طبيعته هو محب للسفر، فهذا يجي الساحر يفعل عمل فعل معين كذا يخليه بعد شنو ما يحب السفر، يقول هذا إضرار، هذا يعتبر شنو محرم، لأنه فعل فعلا يقتضي مخالفة هذا المسحور لطبعه وإراداته. فإذا المدار على الإضرار وحد الإضرار هو هذا، ويستدل برواية نقرأها. قال: وأما غير تلك الأربعة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته، هاي أيضا باعتبار الأقسام الأربعة الأولى محرمة فراح يصير شنو كله محرم، ويكفي في الضرار صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا، يعني ذا من هذا القبيل ما يدور في بعض الأوساط، يعمل عمل معين يوجب أنه فلان يحب فلان، فلان يحب فلانة كذا، هذا يعد من السحر لأنه ضرار. روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكون عن جعفر عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي، سوت لفت شيء بحيث شنو يرجع لها يحبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك كدرت البحار وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها. الوجه في الاستدلال في هذه الرواية أن هذه المرأة بقولها صنعت شيئا يراد منه عمل السحر، أنها عملت شيئا مغلظة لا يكفي فيها ذلك. قال: بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئان المعالجة بشيء غير الأدعية والصلوات ونحوها، ولذا فهم الصدوق منها السحر، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية. هذا فيما يخص شنو الأقسام غير الأقسام الأربعة إذا كانت مضرة، أما إذا كانت غير مضرة يأتي الحديث في الوقت بعد لا يسع. لكن مما لا يمكن تجاوزه ملاحظة مهمة، أن هذه الرواية التي ذكرت فيها مناقشات كثيرة، أهم مناقشة أن ما في ذيلها لا يمكن الالتزام به، وهو أن هذه المرأة حينما تابت وفعلت هذه الأفعال كيف يقبل، أو كيف نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لها أن ذلك لا يقبل منها، مع أن صريح القرآن أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما عدا الشرك، يعني الشرك لا يغفر إذا أشرك الإنسان بربه، هذا غير قابل للغفران والتوبة لا تنفع على كلام فيه. أما بقية الذنوب مهما كانت إذا تاب الشخص تاب الله عليه، فإذا مضمون الرواية فيه ما فيه. المهم يقع الكلام لاحق إن شاء الله في ما لا يضر من غير الأقسام الأربعة، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.